السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ومواد وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. وبداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد نشرة لأبرز الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس العراقي جلال طالباني أن الولايات المتحدة طلبت السماح لها بالاحتفاظ بقوات في العراق حتى عام 2015، وأن المفاوضين العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأمريكية حتى عام 2011. ونقل عن طالباني قوله في مقابلة مع قناة الحرة التلفزيونية إن الاقتراح الأمريكي كان بقاء القوات حتى عام 2015، وإن الاقتراح العراقي كان 2010، ثم اتفق الطرفان على عام 2011. أعلن قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية المارينز الأربعاء أن الولايات المتحدة سوف تسلم المسؤولية الأمنية في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية في غضون أيام. وقد ورد هذا الإعلان على لسان الجنرال جيمس كونوي في سياق تصريحات أدلى بها للصحفيين في واشنطن. أفادت وكالة الجماهيرية الليبية للأنباء بأن خاطفي طائرة ركاب سودانية أجبرت على الهبوط في ليبيا استسلما الأربعاء بعد مفاوضات مع السلطات الليبية. ونقلت الوكالة عن رئيس سلطة الطيران المدني محمد شليبك قوله إن الخاطفين نقلا إلى إحدى القاعات في مطار الكفرة، وكان الخاطفان أطلقا في وقت سابق سراح جميع ركاب الطائرة لكنهما استبقي أفراد طاقمها الستة. وصل الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير الأربعاء إلى جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي في أول زيارة إلى هذه المنطقة منذ نحو عامين. يشار إلى أن البشير مهدد بمذكرة توقيف قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حقه بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور. في طهران قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري الأربعاء إن إيران يمكنها قصف إسرائيل بصواريخ إذا تعرضت لهجوم من جانبها، ويمكنها كذلك الاعتماد على حلفاء في المنطقة لضربها. وفي عرضها لتصريحات جعفري نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عنه القول إن حساباتنا الاستراتيجية تظهر أنه إذا أراد النظام الصهيوني التحرك أقل حركة باتجاه مصالح حنا سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أمريكا، فإن جميع الأراضي التي يسيطر عليها النظام الصهيوني ستفتقر للأمان في وقت قصير على حد تعبيره. في باريس أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في خطاب ألقاه الأربعاء خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين أنه سيزور سوريا في 3 و4 أيلول في أول زيارة بهذا المستوى بعد تجميد لأربع سنوات في العلاقات بين باريس ودمشق. وقال ساركوزي في كلمته أنه سيتوجه إلى سوريا من أجل مواصلة ما وصفه بحوار ضروري مع هذا البلد. من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى ليبيا الأسبوع المقبل في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية أمريكي إلى هذا البلد منذ أكثر من نصف قرن بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى. ولم يحدد هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه الموعد الدقيق لزيارة رايس ولا برنامج زيارتها، لكنها ستلتقي على الأرجح الزعيم الليبي معمر القذافي. في بيروت أفادت مصادر قضائية الأربعاء بأن القضاء اللبناني المختص في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر اتهم الزعيم الليبي معمر القذافي بالتحريض على خطفه بما يؤدي إلى الحث على الاقتتال الطائفي، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. يذكر بأن أثر الإمام الصدر فقد عام 1978 خلال زيارة كان يقوم بها إلى ليبيا، ومعه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. في بيروت أيضا أكد وزير الخارجية المصري الزائر أحمد أبو الغيط الأربعاء أن مصر ترفض التهديدات الإسرائيلية للبنان، وطالبت وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بوقف هذه التهديدات. في تبليسي قالت وزيرة خارجية جورجيا إيكاترين تكشيلاشفيلي الأربعاء إن جورجيا استدعت كل فريقها الدبلوماسي من موسكو عدا اثنين إثر قرار روسيا الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وفي موسكو قال الرئيس الروسي إن الاعتراف بهذين الإقليمين كان الحل الوحيد. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
صرح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بأن اعتراف موسكو باستقلال إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا المنفصلين عن جورجيا كان حلا وحيدا ممكنا في الظروف الناشئة. الاعتراف باستقلال هذين الشعبين هو الأسلوب الوحيد للحفاظ عليهما، لذلك كان قرارنا يقوم على أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإعلانات هلسنكي وغيرها من الوثائق الدولية.
وفي بروكسل أكدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو الأربعاء إدانتها للخطوة الروسية بالاعتراف بإقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الجورجيين، ودعت الدول الأعضاء مجتمعة روسيا للعدول عن هذه الخطوة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني في مبتدأ هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون خلالها إلى تقرير حول توجه وزارة التجارة لإعادة الحياة لبعض الأسواق المركزية في بغداد، ودائرة مجاري الكوت تستبق الشتاء لتدارك مشاكل المجاري والمياه الجوفية في الكوت، وثمانون طالبا وطالبة ينافسون أقرانهم العرب في الدورة المدرسية المقامة حاليا في عمان. خلال هذه الساعة لنا جولة أعزائي المستمعين على الصحافة الكردية والأردنية، وقبل ختام الساعة نرافق الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. أعزائي المستمعين، أثارت حوادث الاغتيال لشخصيات عراقية مهمة، وآخرها مستشار وزارة الثقافة الباحث كامل الشياع الذي اغتيل في بغداد يوم الأحد الماضي، أثارت موجة من القلق والسخط خشية استمرار استهداف الطاقات العلمية والفكرية في البلد. وقد أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اغتيال كامل الشياع، وعدت الحادثة بأنه جريمة ضد المجتمع العراقي وخسارة كبيرة للمنظمة بحسب بيان للمنظمة الدولية. وعبر مواطنون ومثقفون عن تخوفهم من أن تأخذ العمليات الإرهابية شكلا جديدا يستهدف نخبة المجتمع وتصفيتهم، لكن مسؤولين أمنيين أكدوا أن هذا السلوك من قبل المجاميع المسلحة يمثل ردا لنجاح الخطط الأمنية في تحجيم أعمالهم الإرهابية. عماد جاسم طرح الموضوع على عدد من المواطنين والمسؤولين في هذا التقرير.
مخاوف متزايدة لدى عامة الناس في بغداد من عودة عمليات الاغتيالات المنظمة إلى العاصمة بعد فترة من الهدوء وتراجع في مستوى العنف، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية عمليات اغتيال أو محاولة اغتيال أو العثور على وثائق تدلل على وجود عصابات تنوي القيام بعمليات اغتيال لبعض العقول المهمة في البلد من أكاديميين ومثقفين ومفكرين، وما حصل مؤخرا من قيام مسلحين باغتيال الباحث والكاتب كامل الشياع المستشار في وزارة الثقافة يدلل من وجهة نظر الكثيرين على توجه عصابات لاستهداف النخب المثقفة. وطالب مواطنون ومنهم السيد زيد حامد من الحكومة بضرورة متابعة هذه العصابات وحماية العقول المهمة في البلد وتعقب خطوات هذه المجاميع المسلحة.
احنا بالحقيقة جدا متخوفين من عودة الأوضاع السيئة، الاغتيالات، وخاصة الآن سمعنا الكثير من حوادث الاغتيال لعقول مهمة بالبلد وكبيرة، وإحنا هذا الشيء كلش متخوفين من عده، لأنه تعرف إحنا أهم شيء بالبلد هو عقول موجودة به من أدباء ومفكرين وفنانين، ونطالب طبعا بشدة الدولة أن تكون حازمة بحماية هذه العقول وبتوفير وضع الأمن الجيد. نطالب الحكومة أن تعمل بحزم لرصد هذه الخلايا النائمة ومتابعة هذه العصابات التي تريد إرجاع البلد إلى حالة التخلف وتفريغ البلد من العقول المهمة.
القادة الميدانيون العراقيون لم ينكروا وجود ما أسموها بالخلايا الإرهابية النائمة تحاول تجديد نشاطها وإثارة الفزع في نفوس العراقيين، كما أوضح ذلك اللواء الركن عبد الكريم عبد الرحمن قائد عمليات بغداد، مشيرا أن العمليات الاستخبارية متواصلة في تتبع خطوات عصابات تنفذ عملياتها في الخفاء وبرشاشات ومسدسات كاتمة، كما حصل في اغتيال المفكر العراقي كامل شياع.
الآن الإرهاب انحسر بشكل كبير، الأمان عاد إلى الشارع، فتبقى العصابات المنظمة والجريمة والإرهاب يحاول أن يقتص من هذا الرجل أو ذاك. هذا الرجل كفاءة علمية طاقة، هذا ابن العراق، كما فعلوا بالأمس بتخريب عمل الكهرباء وتخريب البنى التحتية، الآن يستهدفون الفكر العراقي. إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة سوف يتم استخراج هؤلاء من الشارع العراقي بالتمام.
هنالك من يشير بأن هنالك عودة لبعض الخلايا التي كانت نائمة والآن بدأت تعيد نشاطها من جديد.
هو الحقيقة هناك خلايا نائمة، ولكن يعني طريقة التنفيذ هي تشير إلى ضعف هذا المجموعات. بالأمس أو قبل سنتين كان ينفذ بالشارع ويتحرك بعجلاته وبمواكبه، الآن يستخدم الكاتم ويترصص هنا وهناك ويتربص في سبيل أن يصطاد له شخص أو آخر.
والآن أيضا قتلوا كامل الشياع بشكل علني وعلى الخط السريع.
قتل بكاتم في منطقة محصورة بين دوريتين، أنا خرجت يوم أمس على مكان الحادث، حتى شهود العيان الذي قالوا لم نسمع شيء سوى انحراف السيارة وارتدامها برصيف، لم يقتل علينا كلها.
فيما أشار الدكتور تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون إلى أن استهداف المفكرين والمثقفين العراقيين هي محاولة يائسة من جماعات إرهابية تعاني من الخسارة والفشل لإثبات وجودها من جديد بعد أن دحرت في الأشهر الماضية، موضحا أن الحكومة العراقية غير متخوفة من نشاط هذه الجماعات.
لا يمكن للثقافة العراقية ولا يمكن للمثقف العراقي أن يكون ضحية الإرهاب، هذا الغدر المجنون، هذه الثقافة الطارئة، ثقافة العنف، ثقافة الإرهاب اللي يحاولون أعداء العراق أن يفرضوها في العراق سوف تندحر بإذن الله.
هنالك من يشير بأن هنالك عودة الخلايا النائمة من جديد في محاولة عودة الإرهاب.
من المؤكد استخدامهم لأساليب الغدر في استغلال هذه الفرصة أو تلك، اغتيال واحد من رموز الثقافة العراقية أو الرموز العراقية سواء كان إعلامي أو كفاءة أو شخص مثقف، هذا دليل على أن هذه الخلايا هي تعمل بالخفاء، هذا يأس كامل، لكنه مع الأسف يعني طالت يدهم العراقيين اللي حملوا لواء الثقافة طول حياته محاولا أن يرتقي بالثقافة العراقية إلى المستوى الحقيقي، ضحى بكل حياته في سبيل الثقافة العراقية، لكن مع الأسف يد الإرهاب طالت.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يشارك العراق في البطولة المدرسية الرياضية العربية 16 التي تقام حاليا في العاصمة الأردنية عمان بحوالي 80 لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات العراق، وقد حقق الطلبة العراقيون حضورا جيدا في هذه البطولة بحسب مدير الرياضة المدرسية في وزارة التربية والمشرف على المنتخبات المشاركة نجم عبود، والخبير الرياضي في وزارة التربية المرافق للوفد لطيف حسين العزاوي. مزيد من تفاصيل مشاركة الرياضيين الشباب في الدورة العربية المدرسية من فائق رسول سرحان.
ضمن البطولة المدرسية الرياضية العربية بدورتها 16 التي تقام حاليا في العاصمة الأردنية عمان، يشارك العراق بخمس منتخبات رياضية. عن استعدادات وإنجازات هذه الفرق، إذاعة العراق الحر التقت مدير الرياضة المدرسية في وزارة التربية المشرف على المنتخبات نجم عبود.
طبعا احنا مشاركتنا هاي ليس الأولى، يعني المشاركة الرابعة، الحمد لله والشكر احنا صارت عندنا من هاي السنين الأخيرة خبرة. احنا في بغداد نقيم المديرية العامة للتربية الرياضية تقيم بطولات، على ضوء هذه البطولات نسحب اللاعبين للمنتخبات المدرسية ونبدأ إعدادهم، يعني منذ شهرين ويصير معسكرات داخلية عندنا في الصح الإمكانية المادية محدودة، ولكن عندنا مدربين جيدين، عندنا لاعبين جيدين. فلذلك تم استدعاء اللاعبين منذ قبل شهرين، وبدينا بمعسكرات داخلية في كربلاء وفي النجف وفي بغداد لجميع الفرق المشاركة في هذه الفعالية. والحمد لله والشكر نحن الآن في عمان، فريق الطائرة تأهل إلى النصف النهائي، وفريق القدم بعد بكرة يلعب مع الأردن، إذا فاز يصعد للنصف النهائي أيضا. يعني لحد الآن القدم جيد، الطائرة جيد، ألعاب القوة جيد.
كم فريق شاركت؟
هي 11 فعالية، احنا اقتصرناها إلى 5 فعاليات: السباحة، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، ألعاب القوة. بنين فقط، بنات ما جبنا يعني.
ليش السبب بنات ما جبتوا؟
السبب أنا أحكي لي السبب، لأن أنا هذه الدورة الرابعة اللي أحضرها، فلذلك احنا البنات ما اشتركنا، لأن شفت مستوى البنات خاصة، أحكي لك بصراحة، وخاصة العرب في أفريقيا يعني متطورين تطور مو طبيعي، وخاصة هم في بلاد الشام. فهذا السبب شفت مستوى البنات كوني مدير رياضة مدرسية أنه ضعيف كلش، فهذا السبب اللي خلانا من نشترك في بطولة البنات.
النتائج اللي حققتوها لحد الآن؟
والله النتائج الحمد لله النتائج جيدة جدا، يعني احنا راضين عليها. الفرق اللي قاعد أحكي وياها مدراء رياضة مدرسية في الدول العربية، يعني مثلا الفريق الأردني كان معسكر في مصر، الفريق القطري كان فريق القدم معسكر في فرنسا، الفريق الإماراتي بستودغار، باستثناء احنا اللي تعرفين بوزارة التربية احنا عندنا شغلة انه محدد الميزانية من سنة لسنة، فمصروفه انه مبلغ، هذا المبلغ ما يأهلنا ان ناخذ معسكر تدريبي خارج القطر.
وعبر الخبير الرياضي في وزارة التربية لطيف حسين العزاوي عن تفاؤله بمستقبل المنتخبات المشاركة.
احنا فرقنا تتميز عن الفرق العربية بجانب اساسي انه هم اعمارهم اللي هم امامك، يعني هم كلهم طلاب مدارس واعمارهم يعني يافعة وصغيرة، في حين احنا تفاجئنا بالفرق الاخرى انه على يعني اعمارها تقريبا واي فوق، يعني وهذا مبين ذاك من البنية الجسمانية للاعب ووضع اللاعب العام، وهذا الحالة انه هم جايين لحالات معينة انه يبغون من هذا البطولة انه عملية الفوز دون انه نظر الى انه تجمع عربي شبابي، لانه هي تعتمد على الجانب التربوي اكثر ما هو الجانب الرياضي.
طيب ابرز المشاكل اللي واجهتكم في فتره الاستعداد وفي فتره البطوله؟
احنا فتره الاستعداد الحمد لله احنا محاسبين للبطوله، كل سنه احنا كل سنتين نحسب لها حسابات من قبل يعني سنه او اقل من سنه نتهيئ ونسمي لها المدربين. الحمد لله وزير التربيه انه دعمنا كل دعم جدا واسع من الناحيه الماديه.
كم لاعب يضم المنتخب العراقي؟
تقريبا 80 لاعب لمختلف الفعاليات الرياضية، منتخب مختلف المحافظات من الموصل إلى البصرة. الآن احنا نتنافس على أعمار 90 دون، يعني 90 و 91 فدون. البطولة القادمة راح نتنافس على 92، يعني علينا أن نبدأ من نرجع احنا إن شاء الله بسلامة، علينا أن هي أبناء الطلاب من مواليد 92 فدون لكل الفعاليات حتى نشارك بالدورة القادمة. السنة فرقنا أفضل من الدورة السابقة، يعني من كل النواحي البدنية والمشاركات، وافي الحكام والمدربين هم من خيرة الحكام والمدربين في العراق، بس احنا الحمد لله دائما نمشي على خط يعني ان شاء الله هو يرتفع سنويا. كلنا فد ان شاء الله فد بالمستقبل ان شاء الله، هدفنا انه نرفد المنتخبات الوطنية العراقية بهذه الكفاءات الموهوبة الواعدة.
هذا وكان العراق قد حقق مراكز متقدمة في البطولة المدرسية الرياضية العربية التي اقيمت العام الماضي في اليمن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان سعدون جابر.
عنك وعني
قلهم
ترى غروب
الطريق اللي يحكيون عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ويميني يمينك ويميني سهر واعد الجوم نجم على نجمة
نجم على نجمة
قلب الخلينا قلبي شي نايمة
قلبي شي نايمة
لسهر واعد الجوم نجم على نجمة قلب الخلينا قلبي شي نايمة أنا قلبي شي نايمة مقدر على اللوم
مقدر على اللوم
صعب العزيز يصير هم ويا لهم
هم ويا لهم
مقدر أقول أنا مقدر على اللوم
مقدر على اللوم
صعب العزيز يصير هم ويا لهم مقدر أقول أنا مقدر على اللوم أنا مقدر على
مرحبا بكم ثانية مستمعينا الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية هذه العناوين. نرمين عثمان تقول أن سبب إهمال طلبات اللجنة المتخصصة بالمادة 140 يعود إلى دوافع سياسية. في جلولاء أدت عملية انتحارية إلى 76 ضحية بين جريح وقتيل. في الموصل قام الإرهابيون عن طريق سيارتين مفخختين بتفجير منزلين لمواطنين كرديين. خانقين هدأت بعد انسحاب الجيش من القضاء. وفي صحيفة الرزنامة اليومية السياسية المستقلة نقرأ مسؤول في مكتب السفارة الأمريكية في أربيل يقول أن الفساد هو السبب الرئيس الذي يدفع الشركات الأمريكية إلى عدم القدوم إلى كردستان. التركمان لا يتفقون على تحديد أعضاء مجلس قضاء كركوك. التجمع الجمهوري في مجلس محافظة كركوك يطالب بإعفاء ديمستورا من مهامه. وصحيفة هاوراسي نصف الأسبوعية الأهلية نجد عددا من العناوين، منها ما زالت إحدى سرايا الجيش العراقي مترابطة في خانقين. حسب الدستور للكرد الحق عدم تخلية خانقين وكركوك. مجلس الرئاسة في العراق يكافئ كل من يكشف إحدى حالات الفساد. الكرد يحاولون التصالح مع التركمان. وصحيفة آلاي آزادي التي تصدر عن حزب كادحي كردستان وهي صحيفة أسبوعية فيها البلاغ الختامي لاجتماع الأحزاب الأربعة كادحي كردستان، الاشتراك الديمقراطي، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية يوضح المخاطر المحدقة بالتجربة الديمقراطية في كردستان. وزارة التربية العراقية تعرقل الدراسة الكردية في كركوك. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ الكرد يطلب من السيستاني إبداء الموقف، وفي النجر تظاهرات لتعريب كركوك. في ناحية سنغاو تحولت 8 آبار مائية إلى آبار للنفط. وأخيرا وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ لجنة معالجة المشاكل الإدارية في الإقليم تجتمع أسبوعيا. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يوضح لكبير مستشاري السفارة الأمريكية في العراق بأن نشر قوات الجيش في المنطقة إن كان لمكافحة الإرهاب فنحن أول من وجهنا الضربات القاتلة لأوكار الإرهابيين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تقول صحيفة العرب اليوم أن وكالة الأونروا قدمت مساعدات لعراقيين مقيمين في الأردن على شكل بطاقات إلكترونية بسقوف إنفاق متفاوتة حسب المخصصات المالية لكل منهم المستفيدون. وصلتهم رسالة عبر الهاتف النقال من الأونروا تفيد بمراجعة بنك القاهرة عمان لاستلام بطاقاتهم. وتقول أيضا أنه في إطار دورة الألعاب المدرسية العربية ستقام اليوم مواجهات حاسمة في مسابقة كرة القدم لفئة الذكور، حيث تكشف نتائجها عن هوية المنتخبات التي ستبلغ الدور الثاني من المسابقة التي تشهد صراعا مثيرا ما بين منتخبات الأردن والعراق وقطر عن فرق المجموعة الأولى، وبين سوريا والسعودية ومصر والجزائر عن فرق المجموعة الثانية. وتقول الدستور أن مجلس الرئاسة العراقي صادق على قانون تخصيص رواتب تقاعدية بلغت أكثر من 7 ملايين دينار عراقي لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن محمد عارف. ووفقا لبيان رئاسي فقد تمت المصادقة على منح رواتب تقاعدية للعائلة بلغت 5 ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد، و1,200,000 دينار عراقي لولده قيس عبد الرحمن، و1,200,000 دينار عراقي لولده نبيل عبد الرحمن. وأوضح البيان أن القانون شرع لغرض تأمين مستوى معيشي لائق للعائلة. وتنقل الدستور عن مسؤول أمني عراقي بارز طلب عدم الكشف عن اسمه أن تصاعد التفجيرات الشهر الحالي وانعكاس للضربات الموجعة التي تعرض لها تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة من قبل القوات العراقية، كما اعتبر أن القضاء على فلوع القاعدة في العراق مسألة وقت. وقال أيضا أن الخط البياني للواقع الأمني على الأرض يسير باتجاه سيطرة القوات العسكرية والأمنية العراقية على مناطق واسعة من البلاد مقابل فرار الجماعات المسلحة والقاعدة واختبائها في أماكن لن تكون بعيدة عن يد القوات العراقية، خاصة وأن هذه الجماعات لم تعد لها أي حاضنة بعد اصطفاف الناس والعشائر إلى جانب الحكومة من أجل الخلاص منهم. وتقول الغد أن المياه والصرف الصحي تحديان مستمران في العراق الذي عرقلت سنوات الحرب والإهمال إصلاح مرافقه العامة المتهالكة. وتقدر الأمم المتحدة أن مياه الشرب تضخ لمنازل أقل عن نصف سكان المناطق الريفية، وفي العاصمة يضبط السكان الساعات لتوقظهم في منتصف الليل لملء الخزانات حين يقل الضغط على المياه. وذكر خبير في شؤون المياه والصرف الصحي بصندوق الأمم المتحدة الطفولة اليونيسيف أن الحكومة العراقية والأمم المتحدة وبعض وكالات الإغاثة توزع المياه بشاحنات مزودة بصهاريج في أكثر مناطق بغداد احتياجا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية مستمعي الأعزاء. لا تكاد تخلو مدينة عراقية من مشاكل تصريف المياه وشبكة المجاري، وتستبق بعض دوائر المجاري موسم الشتاء لتفادي ما يمكن أن يتعرض له الكثير من الأحياء والمناطق جراء انسداد المجاري أو عدم توفرها أصلا. ومحافظة واسط تشهد نشاطا لمعالجة نسبة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وصيانة وإصلاح الشبكات القائمة. تفاصيل في تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
هنالك من الدوائر الخدمية من ترى في فصل الشتاء موسم عملها واختبار لقدرات كوادرها وآلياتها خاصة أثناء هطول الأمطار، ولعل من أبرز تلك الدوائر هي دائرة المجاري، حيث تتهيأ مبكرا وتتخذ من الاستعدادات ما يمكنها من تنفيذ واجباتها. المهندس مشان عودة مدير مجاري محافظة واسط يقول إن أبرز الاستعدادات تأهيل شبكات المجاري الموزعة في عموم مدن وأقضية المحافظة وتنظيم حملات صيانة لمحطات الضخ وصيانة الآليات.
تقوم مديرية مجاري محافظة واسط بتنفيذ مشاريع تتضمن تنفيذ شبكات مجاري أمطار وإعداد دراسات تصاميم وتجهيز مضخات مجاري لكافة أقضية ونواحي ومركز محافظة واسط. بلغت عدد المشاريع 27 مشروع، ووصلت نسب إنجازها متفاوتة. قسم المشاريع أنجزت بنسبة 100%، وقسم المشاريع 50% و40% حسب المدد المحددة للمشروع. وبالإضافة إلى ذلك قامت مديرية مجاري محافظة واسط بالتهيئة إلى موسم الشتاء، حيث تم إعداد كشوفات لتنظيف وتسليك مجاري محطات وشبكات مجاري المحافظة لكافة الأقضية والنواحي، وإن شاء الله سيكون العمل بجهد آليات المجاري.
مدينة الكوت مركز محافظة واسط تضم أحياء عديدة، القسم الأكبر من تلك الأحياء مشمول بشبكة مجاري مياه الأمطار، وقسم آخر يعاني من نقص تلك الخدمات. أحد المواطنين وصف عمل دائرة المجاري في منطقة سكنة بالقول:
خدمات المجاري جيدة، لأنه احنا عندنا نوع من المجاري، عندنا اثنين، عندنا مجاري للأمطار ومجاري للمياه الثقيلة. هاي بالنسبة لمنطقتنا خدمتهم خدمة جيدة، أما المناطق الشعبية المجاري بها تعبانة، تصير تجاوزات من الناس على المجاري، تعرف دبون بها أوصاخ.
وتنفذ حاليا محافظة واسط شبكة مجاري حديثة تغطي أغلب أحياء المحافظة وبكلفة تزيد على 43 مليار دينار، وبنسبة إنجاز تزيد على 40%. مدير المشروع المهندس محمد صادق مطشر يقول بأن المشروع يعتبر من المشاريع المهمة الذي يخلص أحياء المدينة من المياه الجوفية والمشاكل البيئية.
يعتبر مشروع مجاري الكوت من المشاريع الرائدة في مجال معالجة مشاكل الصرف الصحي ومعالجة التلوث الذي يحصل في نهر دجلة، حيث أنه أول مشروع يتم فيه معالجة المياه الثقيلة وضخها في مرحلة لاحقة إلى منخفض الشوائج، وبالتالي سيتم تخليص نهر دجلة من جميع المياه الآسنة والمياه الثقيلة التي كانت ترمى في النهر مباشرة. تبلغ كلفة المشروع 42 مليار دينار ومدة سنتين، يشمل معظم أحياء الجانب الأيسر من نهر دجلة اللي هي الزهراء والهورة العمال الجمعية السلام وتموز الحيدرية والمعلمين. أيضا سوف يساهم هذا المشروع في معالجة مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في هذه الأحياء، والعمل يسري حاليا وتار متصاعدة. تم إنجاز 50 كيلومتر من مد الخطوط من أصل 164 كيلومتر، وضمن العمل أيضا إنشاء 6 محطات ضخ للمياه الثقيلة والأمطار، ومن المؤمل إكمال 3 محطات لاحقة بعد إنجاز تصاميمها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أعزائي المستمعين، يستعيد كثير من العراقيين ما كانت توفره لهم الأسواق المركزية من سلع متنوعة وبمواصفات جيدة وأسعار مناسبة سدت جزءا مهما من احتياجات العائلة العراقية. ويثير غياب تلك الأسواق اليوم مع بقاء أبنيتها المميزة تساؤلا حول وعود سابقة لوزارة التجارة بإعادة فتح بعض تلك الأسواق. ما هي خطط الوزارة بخصوص الأسواق المركزية؟ سنتعرف على الجواب في تقرير محمد كريم من بغداد.
تعد تجربة العراق في مجال الأسواق المركزية واحدة من أقدم وأفضل التجارب في المنطقة العربية، إذ ظلت هذه الأسواق لسنوات طوال مصدر رئيس للسلع رصينة المنشأ وعالية الجودة وذات الأسعار المناسبة أو المدعومة في كثير من الأحيان، لتكون بذلك الاختيار الأول لتسوق المواطن، غير أن نشاطها شهد انحسارا كبيرا إثر فرض العقوبات الدولية على العراق مطلع تسعينات القرن الماضي ليتوقف تماما تماما بعد نيسان 2003 جراء عمليات النهب والتخريب التي طالتها كباقي مؤسسات الدولة الأخرى. اليوم تنوي وزارة التجارة إعادة تفعيل تلك الأسواق من خلال عدة توجهات كطرحها للاستثمار الأجنبي والمحلي حسب ما يوضح ذلك الناطق باسم الوزارة محمد حنون.
وزارة التجارة تدرس الاستعداد والتعيير لإعادة عمل الأسواق المركزية خاصة في مناطق بغداد والمتمثلة بسوقي المنصور والمتنصرية وسوق الثلاثاء، وتقرر تشكيل لجنة تدرس دعوة استثمارات أجنبية ومحلية لإعادة طرح الأسواق المركزية، إضافة إلى عقد لجنة خلال رمضان تضم الهيئات والجهات المرتبطة بعمل هذه الأسواق مثل هيئات الاستثمار وزارة الأعمال والإسكان، الهدف منها وضع اللمسات الأخيرة لعمل الأسواق المركزية. في هذا الجانب أيضا تعمل وزارة التجارة على إنشاء مراكز تسوق حديثة في بغداد أولا، ومن ثم التحول إلى الأسواق المركزية في المحافظات ثانيا. طموحنا أنه لا ينتهي هذا العام إلا بتفعيل الأسواق المركزية من خلال الاستثمار ومن خلال بنائها بشكل حضاري.
وردا على سؤال إذاعة العراق الحر حول إجراءات الوزارة إزاء استخدام العديد من أبنية تلك الأسواق كمقرات للقوات متعددة الجنسية، أجاب حنون بالقول:
فتحنا وزارة الدفاع وفتحنا قوات متعددة وحققنا نجاحا، ولم يبقى من مقرات وزارة التجارة وأسواق المركزية إلا واحد أو اثنين من كل تجمعات وزارة التجارة.
إلى ذلك شدد المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان على ضرورة تعدد الأشكال الاستثمارية كشرط لنجاح تجربة استثمار تلك الأسواق.
يجب أن لا نتحدث بشكل واحد من الاستثمار، أهم عملية هي خلق المنافسة، أدخل شراكات أجنبية وشراكات عراقية، وقد تحتاج إلى أن تقيم جمعيات مهنية لموظفي الدولة تتولى هي العملية بعيدا عن الدولة. هذه العملية التنافسية في الأسعار وفي النوعيات تمنع الاحتكار وتحد منه، وهذا قانون ساري في كل العالم.
كما أشار أنطوان إلى الفوائد التي يمكن أن تعود بها إعادة تفعيل نشاط الأسواق المركزية على الاقتصاد العراقي والمواطن.
أولا ستستورد البضائع الجيدة عندما تكون هناك استيرادات بالجملة، ثانيا بكلف أقل راح تكون، النقطة الأخرى بصير تجمعات اقتصادية كبيرة، الأرباح راح تنعكس على الواقع العراقي، راح تشغل عمالة عراقية تستفاد من الجهاز الإداري اللي تمتلكه وزارة التجارة، وتخلص من التراكم الموجود في مناطق المزدحمة شورجة وجميلة وغيرها اللي تستهدفت من قبل الإرهابيين لوجود هالزخم الهائل من البشر بها.
من جهتهم رحب المواطنون بفكرة عودة الأسواق المركزية، معربين في ذات الوقت عن تخوفهم من غزو البضائع الرديئة لها كما هو حال معظم الأسواق العراقية هذه الأيام. يقول المواطن صفاء صالح:
فكرة جدا رائعة أنه وزارة التجارة راح تعيد نشاطها وبالذات الأسواق المركزية، لأنه الشعب العراقي محتاج لهيجي خدمات جديدة حتى يرجع الاقتصاد، بس المفروض تكون أكو سيطرة نوعية بالموضوع، لأنه من ما تكون سيطرة نوعية أكيد التاجر راح يقدر يجيب أي شيء.
أما المواطنة منى أمين فقد كان لها رأي مغاير إزاء المخاوف سالفة الذكر:
المستثمر من راح يجي يخلي فلوسه هنا، أنا فأعتقد حتى مشروعه ينجح يعني وما يريد يخسر، فأكيد راح يكون في باله أنه نوعية البضائع تكون جيدة وراح يبتعد عن النوعيات الرديئة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة منى عبد الله.
العمر وياك بس بالمرارة، عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم، عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم، تبكي على حالي لو تدري بيا، يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي للخسارة يا للخسارة عشت العمر وياها بس للمرارة عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم تبكي على حال لو تدري بياه
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين أعد لنا حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء العراقية عزيز سلطان عن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ومشاكل التوزيع ومشاريع تطوير البنية التحتية. كما نستمع إلى متابعة للزيارة التي أجراها وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد إلى روسيا، حيث أجرى محادثات مع عدد من الشركات لإعادة بناء بعض المنشآت الكهربائية العراقية. وفي حلقة اليوم أيضا تقرير صوتي من السليمانية عن أسباب زيادة التضخم. أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية يبلغ حاليا بين 5500 و6000 ميجا وات، أي بزيادة 15% عن العام الماضي. لكن الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان أوضح في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن هذا المستوى المتحقق لإنتاج الطاقة غير كاف لسد حاجة البلاد المتنامية إلى الكهرباء، مشيرا إلى ارتفاع الاستهلاك بمعدلات سريعة ومتصاعدة. وفي هذا الصدد ذكر أن الطلب على استهلاك الطاقة بلغ خلال الموسم الحالي نحو 11500 ميجا وات بالمقارنة مع 10500 ميجا وات في العام الماضي، الأمر الذي يعني أن المستوى الحالي لإنتاج الطاقة لا يمكن أن يسد حتى نصف حاجة البلاد. كما أشار سلطان إلى عدد من المشاكل التي تؤثر في التوزيع، بحيث لا يمكن للمواطن أن يلمس الزيادة المتحققة في نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضح أن بين هذه المشاكل انخفاض مناسيب المياه وقلة الوقود. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء العراقية أيضا عن المخصصات التي رصدت في الميزانية العامة لسنة 2008 لتطوير المنظومة الكهربائية، موضحا أنها لم تتجاوز 2.5 مليار دولار، في حين كانت الوزارة قد طلبت تخصيص 7 مليارات دولار خلال العام الحالي.
الآن مستوى إنتاج الطاقة في العراق بلغ من 5500 إلى 6000 ميجاوات، زيادة 15% عن العام الماضي، ولكن الذي أثر على سوء التوزيع ولم يلمس المواطن تحسنا مثلا ملحوظا أو ما كان يرقبه أو يترقبه من زيادة في عدد ساعات التشغيل، هنالك عدة مشاكل. من ضمن هذه المشاكل أن انخفاض مناسيب المياه قد أثر سلبا على زيادة إنتاج الطاقة، كما أن قلة الوقود واضطرار وزارة الكهرباء لاستيراد الوقود من كل من إيران والكويت أيضا، وهذا عمل إضافي قد ألقى بأعباء إضافية على كاهل وزارة الكهرباء. أيضا هذا الأمر ساهم سلبا في زيادة في عدم زيادة ساعات تسجيل الطاقة الكهربائية إلى المواطن العراقي.
طيب أستاذ عزيز، متى تتوقعون يعني أن يرتفع معدل إنتاج الطاقة بحيث يمكن أن يسد حاجة البلاد؟
الآن الإنتاج لا يسد حتى نصف حاجة البلاد، لأن الحاجة الاستهلاك قد تزايد بوتائر متصاعدة وسريعة جدا، بحيث أن الزيادة الآن بلغت أكثر من 1000 ميجاوات، أي أن حاجة العراق في هذا الموسم بلغت 11500 ميجاوات، في حين العام الماضي كانت الحاجة 10500 ميجاوات، والإنتاج يتراوح بين 5500 إلى 6000. الإنتاج لا زال دون المستوى المطلوب، وهو لا يسد نصف حاجة المواطن العراقي، ناهيك عن أن قصاص النفط والمستشفيات والمراكز المهمة والحساسة في عموم العراق بحاجة إلى إعفاء مطلق، لأنه لا يجوز قطع التيار الكهربائي عن مصاف النفط ولا عن إسالة الماء ولا عن المستشفيات أو المراكز المهمة الأخرى، أي أنها مستثنات.
وفي رده على سؤال يتعلق بميزانية العام الحالي والمشاريع التي تنفذها شركات عالمية في مجال الطاقة الكهربائية، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء:
فيما يخص الميزانية في النصف الأول من العام الحالي، الميزانية الأصلية أو الأساسية كانت 1.3 مليار دولار، والتكميلية كانت 1.25 مليار، يعني ميزانية التكميلية، وأنت يعني رقم هو 2.5 مليار لمنظومة متقادمة متهالكة، يدفع أغلب هذا المبلغ كرواتب ومخصصات تشغيلية لتشغيل المعدات الحالية، أنه لا يكفي. وزارة الكهرباء قد طلبت 7 مليارات دولار للعام الحالي، وما خصص أنه 2.5 مليار، والزيادة في كل عام أنه المبلغ يجب أن يزداد، لأنه الطلب قاعد يزداد باعتبار أن المعدات الحالية التي تدخل إلى العراق غير خاضعة للرقابة، ولا لا للرقابة الفنية ولا للجمركية، بحيث الآن تدخل إلى العراق معدات ما خاضعة للتقييس والسيطرة، معدات فيترات، سخانات تبريد، معدات تبريد عالية الفرقية.
طيب بهالحالة أستاذ عزيز، يعني المشكلة سوف تبقى عدة سنوات.
احنا حددنا يعني مشاريعنا إذا اكتملت في العام 2010، احنا حددنا العام 2010 نهاية عام 2010 إن شاء الله سيكون هنالك اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربائية. لدينا عدد كبير من المشاريع المنتشرة على عموم رقعة العراق في حالة اكتمالها خلال العام المقبل والعام الذي يليه، فإن العراق سيكتفي من الطاقة تقريبا، يعني تستطيع القول في نهاية العام 2010 إن لم يكن 100% ف90% يستطيع الاكتفاء من الطاقة، لأنه الزيادات أيضا محسوبة، ولكن السنتين الماضيتين التي مر بها العراق كانت سنوات صعبة جدا، ولم يكن الأمن مستقرا ولم يكن متوفرا، بحيث وزارة الكهرباء لم تستطع العمل بحرية، والشركات العالمية كانت ولا زالت تعزف عن الدخول إلى الأسواق العراقية بسبب الوضع الأمني.
طيب ماذا عن أستاذ عزيز بالنسبة للشركات العالمية؟ يعني قرأنا أن الوزارة عقدت يعني أبرمت عقودا مع عدد من الشركات. نعم وكان وزير الكهرباء في روسيا.
نعم تجهيز وليس نصب، باستثناء الشركات الروسية التي هي الآن أصلا موجودة، يعني موجود عدد من الخبراء الروس داخل العراق، باستثناء الشركات الروسية التي ستدخل إلى العراق، فإن جميع الشركات العالمية الأخرى تعمل بالنيابة يعني عنها شركات محلية أو إقليمية.
كان هذا الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء العراقية عزيز سلطان متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد. وفي المتابعة الصوتية التالية نستمع إلى تفصيلات وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرانكو عن الزيارة التي قام بها وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد إلى روسيا أخيرا، وأجرى خلالها محادثات تركزت على تعزيز التعاون مع الشركات الروسية في مجال إعادة بناء المنشآت الكهربائية العراقية.
زار وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد روسيا الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات مع وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو حول آفاق التعاون بين موسكو وبغداد في مجال إعادة بناء منشآت الطاقة العراقية. ودار الحديث أثناء المحادثات حول محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة. كما عقد وزير الكهرباء العراقي لقاءات مع قيادة الشركتي تيخنو بروم إكسبورت وباور ماشينز الروسيتين. وصرح كريم وحيد أثناء مؤتمر صحفي في موسكو أن بغداد عرضت على الشركات الروسية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية الاشتراك في المناقصات على 7 مشاريع، وأكد أن شركة لوكويل النفطية الروسية تستطيع المشاركة في المناقصة الخاصة بعقد الخدمة في حقل غرب القرن 2. وأشار كريم وحيد إلى أن عملية الترخيص تخلو من أي شروط سياسية على الإطلاق.
لدى شركة لوك أويل حاليا الفرصة في دورة التراخيص الثانية في أبريل القادم، في مارس القادم وشهر سبتمبر القادم، حال الشركات الأخرى بعقود خدمة. ولا توجد هناك امتيازات خاصة لأي شركة في العالم، هناك مناقصات ودورة تراخيص ولا فرق بين شركة وأخرى.
كان هذا وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد. ميخائيل ألاندرانكو، إذاعة العراق الحر.
ذكر محللون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في كردستان العراق أدى خلال الشهرين الماضيين إلى زيادة التضخم على نحو بات يؤثر بشكل ملموس على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا فيما أكد تجار ومستهلكون بينهم سكان قادمون من مناطق عراقية أخرى كالعاصمة بغداد. أكدوا أن ارتفاع الأسعار شمل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والإيجارات. مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية أحمد الزبيدي أجرى في سياق متابعته لهذا الموضوع عددا من المقابلات الميدانية ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
حذر عدد غير قليل من المهتمين في الشأن الاقتصادي في إقليم كردستان العراق من استمرار ارتفاع أسعار المواد الإنشائية والمواد الأخرى التي تستخدم في البناء. وأكد عدد من الباحثين أن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية انعكس سلبا على حياة المواطنين، خصوصا في مدينة السليمانية إحدى محافظات الإقليم التي تشهد حركة عمرانية غير مسبوقة. وأضاف أحد هؤلاء الباحثين وهو الباحث أحمد الحمداني أن أسعار تلك المواد قفز خلال الشهرين الأخيرين إلى الضعف، لتسجل بذلك الأسعار أرقاما قياسيا خصوصا إذا ما قورنت بأسعار العام الماضي، وهذا ما انعكس سلبا على الحياة في السليمانية، إذ رافق هذا الارتفاع ارتفاعا في أسعار جميع السلع والبضائع على حد تعبيره.
فيساهم هذا الارتفاع على المواد الإنشائية ارتفاع أسعار عام من الغذائية إلى الإنشائية وإلى مواد أخرى، بالتالي الضرر سيكون على الفرد العراقي لأن الفرد العراقي مدخوله محدود، وضع المالي محدود، لا يستطيع أن يتقدم خطوة بسبب كثير من العوائق التي تقف أمامه وخاصة عوائق المالية.
هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار سبب لدى شريحة غير قليلة من المواطنين مشاكل اقتصادية، خصوصا لمن كان يروم القيام بأعمال بناء كبناء دار من أجل لملمة شتات عائلته التي تفرقت جراء عمليات التهجير التي دفعت بالعديد من المواطنين اللجوء إلى إقليم كردستان هربا من أعمال العنف التي عصفت بالبلاد إبان السنتين الأخيرتين. ومن هذه الحالات حال أم محمد، وهي امرأة كردية كانت تسكن مدينة بغداد تعرضت للتهجير، ولا تزال أم محمد تندب حظها العاثر، فبعد أن اضطرت إلى ترك منزلها الذي كانت تسكنه لمدة 20 عاما في منطقة الصدر في بغداد واللجوء إلى مدينة سليمانية بحثا عن الأمان، إلا أنها فوجئت بارتفاع كبير في أسعار المواد الإنشائية التي تستخدم عادة في البناء، ومع أن شرعت أم محمد بخطوتها الأولى فإذا بها تصطدم بأسعار المواد الإنشائية. إذاعة العراق الحر التقت أم محمد التي تحدثت عن معاناتها قائلة:
والله يا أخي أنا هنجروني من بغداد وجيت هنا لميت ليش كان فلس قوة بعد ذهبي وبعد غراضي، اشتريت لي قطعة قاع صغيرة دا أفكر ألم جهالي وألم رجلي وأبني لي في الغرفتين وأقعد. لما جيت دا أشوف الأسعار، أسعار المواد الإنشائية ارتفعت للضعف، كنت مقرر أبني غرفتين، هسه غرفة ما أقدر أبني، ارتفعت الملابس، ارتفعت المواد الغذائية، زي ما يفكرون احنا بينا العوائل المهجرة وين نروح، والله الإيجارات كتلتنا كتل، أكلتنا أكل، نروح نتداين مو ذبحنا.
كنت تفهمين بناء بيت صغير، هل استطعتي مثلا تأسيس هذا البيت أو مثلا بناء الأساس أو ما هي الإجراءات التي اتخذتيها؟
أنا يعني مقررة أنه أبني، رح سألت على المواد الإنشائية مرتفعة، هسه كل شيء ما أقدر أبني، رح أبيع قطعة القاع وأرجع على الإيجارات وأخلص فلوسي وأقعد، خلي يشوفونا حل.
أما أصحاب المحل المتخصصة في بيع المواد الإنشائية والتي تعرف محليا بالسكلة فقد ألقوا الكرة في ملعب الوضع الأمني وارتفاع أجور النقل، كون أن معظم المواد الإنشائية التي يتم بيعها هي مواد مستوردة من الخارج. صاحب أحد المحال:
السبب الرئيسي ارتفاع سعر المواد الإنشائية في البلاد أصور حسب طلبنا، طلبنا كثير احنا في العراق في الحكومه الاقليم كردستان ما عندنا اي انتاج محلي، انتاج محلينا ضعيف كلش، مواد ايرانيه والتركيه والمصريه والاماراتيه ده استوردها هسه، اكثر شيء الاثر من البصره، تجينا مواد الطريقه غير امني حسب الامني، ماكو الامان، السياره من البصره يحمل مثلا حمل السليمانيه كلفتها مليونين دينار بس الاجره السياره،
اجره النقل لكل سياره مليونين دينار،
من البصره لهنا
نعم. وهذه المليونين دينار تحمل على سعر المواد، لذلك
على سعر المواد هذا تراجع الى الامان، ففي المنطقه الجنوبيه الى بغداد وحتى الى الكركوك ماكو اي امان.
أما وزارة التجارة فقد خصصت مديرية خاصة تقوم بمراقبة حالات الارتفاع في الأسعار والسيطرة عليها، بالإضافة إلى مراقبة حالات الاستغلال التي تحدث من قبل بعض التجار، وتعرف هذه المديرية بمديرية الرقابة التجارية. أحمد الزبيدي، السليمانية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.